إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فما وعدنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى مع الباب السادس من كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب، وبعنوان سنن الفطرة يكون حديثنا بمشيئة الله تبارك وتعالى هذا اليوم. وقبل أن نلج في الموضوع من الأشياء التي تدخل تحت هذا المعنى العظيم وهي سنن الفطرة، نود أن نعرج سريعا على أقوال أهل العلم في تعريف كلمة الفطرة في الكتاب والسنة. فأشهر الأقوال وأكثرها ورودا عن السلف من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم في تعريف كلمة الفطرة، أشهر هذه الأقوال أنها بمعنى الإسلام، بمعنى الإسلام. وهذا القول هو المعروف عند عامة السلف وجماهير العلماء، واحتجوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث المتفق عليه: كل مولود يولد على الفطرة، قالوا أي يولد على الإسلام والتوحيد. وأيضا احتجوا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يوما في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم في يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، أي أن الله تبارك وتعالى إذا أباح الإنسان تملك مال من حله الشرعي فهو حلال له، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم أو فاجتاحتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، إلى آخر الحديث. وأيضا احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، فذكر منها قص الشارب وما إلى ذلك، ولا شك أن هذه من سنن الإسلام. فهذا القول في الحقيقة هو أقوى الأقوال وعليه درجة كثير من أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن الفطرة المقصود بها البدائع، يعني بدائع الخلق، وأن ربنا فطر الخلق أي ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاء، وأن ما يصيرون إليه عند البلوغ. واحتجوا بأصل هذه الكلمة في لغة العرب، حتى قال ابن عباس: كنت لا أدري ما فاطر، حتى جاء يعني عربيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي إيه؟ أي ابتدأت يعني حفر هذا البئر، أي ابتدأتها. وقال المروزي: وكان الإمام أحمد يذهب إلى هذا القول ثم رجع عنه. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ما رسمه مالك في موطئه يدل على أنه يعني يذهب إلى هذا القول. والقول الثالث في المسألة أنها أصل الخلقة التي خلق عليها المولود من معرفته بربه تبارك وتعالى. فكأنه قال: كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ إيه المعرفة. يعني الفرق بينها وبين القول الأولاني أن القول الأولاني بيقول إنها على الإسلام حتى قبل أن يعرف إيه ماهية الإسلام، بينزل من بطن أمه على الإيه على التوحيد. لا، دول بيقولوا إن ربنا هيئ هذا الإنسان على معرفته سبحانه وتعالى إذا بلغ مبلغ إيه المعرفة، أي جريان القلم عليه. وقالوا ان يعني ان هو خلقه في هيئة تخالف غيره من المخلوقات كالبهائم وغير ذلك، فأنكروا طبعا أصحاب هذا القول أن يكون المولود يفطر على كفر أو إيمان، واحتجوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى يعني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث اللي هو كل مولود يولد على الفطرة، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء أي سالمة، هل تحسون فيها من جدعاء، أي مقطوعة الأذان، فإنه عادة يعني ما يشبه المولود أبواه في كل المخلوقات. فمثل قلوب بني آدم أو فمثل قلوب بني آدم بالبهائم لأنها تولد كاملة الخلق ليس فيها نقصان، ثم تقطع بعد ذلك أنوفها أو آذانها، أو يقال هذه بحيرة هذه سائبة فيطرأ التغيير عليه. وفي الحقيقة أن رغم بعض هذه الأدلة الوجيهة التي استدل بها أصحاب هذا القول، فقليل من أهل العلم من ذهب إليه، والصحيح هو القول الأول أن كل مولود يولد على الفطرة أي على التوحيد وعلى الإسلام، ثم بعد ذلك تغتال هذه الفطرة بقوله عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. ولو كان يعني الإسلام مما يعني يقوم به الوالدان ك يعني اليهودية والنصرانية وغيرها من هذه الملل، لقال عليه الصلاة والسلام: أو إيه أو يسلمان، وإنما لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه ولد على الإسلام وعلى توحيد الله تبارك وتعالى. فالمقصود هنا سنن الفطرة أي الهيئة والخلقة والأشياء التي تعتبر يعني مما فطر الله عز وجل عليه الناس وجبلهم عليه، بحيث أي خروج عن مظهر من هذه المظاهر التي تندرج تحت هذه الخصال يعتبر إيه؟ تغيير لخلق الله عز وجل. بدأ المؤلف يسرد بعض الحديث في هذا الباب، فقال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر واستنشاق ونتف الإبط وقص الشارب. يبقى أول حاجة من خصال الفطرة الختان، والأمر الثاني الاستحداد اللي هو حلق شعر العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. والحديث عند الإمام البخاري ومسلم وغيرهم. وأيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم اللي هي بتبقى المواطن بين عقل الأصابع ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء وقال مصعب ابن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى: لعلها الختان المذكور في حديث خمس من الفطرة، لأنه لم يعدها في هذا الحديث. قال الإمام النووي: وهو أولى. وهو إيه؟ أولى. فأول يعني خصلة من هذه الخصال اللي هي خصال الفطرة الختان. والختان واجب في حق الرجال والنساء لأنه من شعائر الإسلام. لحديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن. ألق عنك شعر الكفر واختتن. والختان من ملة إبراهيم خليل الرحمن، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. وفي لفظ: اختتن إبراهيم بعد 80 سنة بالقدوم. والحديث أيضا عند الإمام البخاري ومسلم فهو متفق عليه. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فيعني في الحقيقة أن مسألة الختان علم على الحنيفية من لدن خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو شعار الإسلام ورأس الفطرة وعنوان الملة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، فكيف يكون منه من عطل الختان ورضي شعار القلف من عباد الصلبان، ومن أظهر ما يفرق به بين المسلم وبين غيره هو علامة إيه؟ الختان. بل إنه كان في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ظهر عند الأمم السابقة من أهل الكتاب وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بنبي الإيه؟ الختان. فأخذ بالك. وحديث هرقل مع أبي سفيان صاحب الإمام البخاري وغيره أنه لما نظر في النجوم فوجد علامة النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهرت، وقال لقومه: إنه قد ظهر ملك الختان أو نبي الختان. فقالوا له: ما حدش بيختتن من اليهود فلا يهمنك أمره. ولكنه فوجئ أن العرب على جاهليتهم، لأنهم كانت عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، فوجئ أنهم يختتنون أيضا. فهذه المسألة واضحة غاية الوضوح، ولا شك أن الختان واجب لهذه الأدلة التي ذكرناها. وأيضا هناك أدلة يعني مذكورة في الكتب الموسعة في هذه المسألة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابن عباس: ابتلاه بالطهارة في خمس: في الرأس وخمس في الجسد، فذكر منها إيه؟ الختان. وهذا الحديث رواه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى، وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى. وأيضا حديث اختتن إبراهيم خليل الرحمن وهو ابن 80 سنة كما رأينا، وحديث ألقى عنك شعر الكفر واختتن، وأيضا حديث عائشة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وطبعا بعض الناس الذين يقولون هذه الأدلة قال لك إذا التقى الختانان مش المقصود به أن النساء بتختتن، المقصود أنه معروف عن الرجال، ولكن غلب أمر المرأة لأن أمرها على الستر فأضيفت إلى الإيه؟ إلى الرجل. هناك روايات صحيحة لهذا الحديث من حديث عائشة إذا مس الختان الختان، وهذه لا يمكن إيه؟ بأي حال من الأحوال أن تؤول إلا أن للرجل ختان خاص به وأن المرأة ختان خاص بها. ولذلك قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تبارك وتعالى خمس من الفطرة، قال عندي أن الخصال المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، كلها واجبة، فإن المرأة لو تركها لم تبق صورته على هيئة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين. وأيضا إن يعني هناك أدلة عقلية على وجوب الختان، منها إيه أخوانا؟ منها إن يعني إن الأمة أجمعت على تحريم النظر إلى العورات، إلى تحريم النظر إلى الإيه؟ إلى العورات. والختان للذكور والخفاض للنساء لو لم يكن واجبا لما أبيح ارتكاب المحظور فيه وهو النظر إلى الإيه؟ العورات. وإن المختون نفسه بيسمح لغيره بأن ينظر إليه إلى عورته، فلولا أن الختان واجب لما أبيح له إيه يعني هذا الأمر من ترك الواجب وهو غض البصر بالنسبة للذي يختن وكشف العورة بالنسبة للذي إيه؟ للذي يختن. ولذلك كان يعني ان احنا ان الامر ده من الفطره التي تواتر عليها الناس، ان كان لما تقع مسبه بين احد الناس وغيره في العرب في الجاهليه اشد ما كان يشتم به الرجل ان يقال له يا ابن الايه؟ يا ابن القلفاء، اي التي ايه؟ التي لم تختن. ف الحقيقة ان يعني اختلفت مذاهب العلماء في حكم الختان، فكثير من اهل العلم يرون انه واجب في حق الرجال والنساء على السواء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وحكاه الامام الخطابي رحمه الله عن كثير من السلف، وشدد فيه الإمام مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إيه؟ إمامته ولم تقبل شهادته، بل قال عطاء لو أسلم الكبير لا يتم إسلامه حتى يختن. ومن مثال ذلك مما هو موجود عند البعض أو موجود في المذهب الحنفي أنهم قالوا بأنه لو ترك أهل بلدة شعار الختان لوجب على إمام المسلمين أن يجرد الجيوش وأن إيه وأن يغزو هؤلاء حتى يفعلوا إيه هذه الشعيرة التي تركوها من شعائر إيه الإسلام. وذهب بعض العلماء إلى أن الختان سنة مؤكدة في حق الجميع رجالا ونساء، وهو وجه شاذ عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد ومذهب الحسن البصري رحمه الله. وهناك قول بأنه واجب على الرجال سنة في حق النساء، وهو مذهب بعض أصحاب الشافعي، وإن كان الدليل الذي استدلوا به بأن الختان واجب على الرجال مكرومة في حق النساء حديث ضعيف ولا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعايزين نلفت النظر برضو إن الناس أحيانا لما تقرأ في بعض كتب الفقهاء فتجد إن الأمر ده سنة، فبينطبع في ذهنه سنة بمعنى السنة الاصطلاحية اللي هو إيه، أنت هتعملها هتاخد أجر عليها، مش هتعملها يبقى معلكش إيه حاجة. لا، احيانا يا اخوانا الائمة بيطلقوا بامر السنة على مثل هذه الشعائر انها شعيرة من شعائر ايه الاسلام، فيقصدون بالسنة اي سنة الاسلام، فقد يكون التعبير بالسنة في مواطن يدل على الوجوب او ما هو اكد من ايه من الوجوب. يعني الإمام أبو حنيفة بيقول إعداده بأنه في الناس اللي بيقول إن هو سنة، ومع ذلك لما يقول إن لو تمالأ أهل بلدة على ترك هذا الأمر فإمام المسلمين يجرد الجيش ويروح يحاربهم لغاية ما يختتلهم ويعيد هذه الشعائر، فكيف ينطبق هذا؟ ما طب ناس تركت سنة، إيه المشكلة فيها؟ فهذا يدل على أنه ليس المقصود في كل موطن تقرأ فيه أن هذا الأمر سنة بأنه إيه؟ بأنه بمعنى السنة الاصطلاحية، إذا فعلته ثبت عليه وإذا تركته فلا حرج. ليس هذا على الإطلاق أيها الإخوة الأحباب. ومن أراد المزيد في هذه المسألة فليراجع رسالة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ الأزهر، وهي رسالة وجيزة لطيفة في هذه المسألة، وذهب رحمه الله تبارك وتعالى فيها إلى أن الختان واجب على الرجال وعلى النساء جميعا. وطبعا يعني بعد هذه الأشياء التي ذكرناها يعني تجدون أن الشرع في واد وكلام الناس في واد آخر، ويعني الحرب الإعلامية على مسألة الختان لم تهدأ بعد، ويجرمون الأطباء الذين يفعلون هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. وصدق المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فاستمسكوا يا عباد الله بما علمتم أنه من الحق الذي أمر الله عز وجل به وشرعه رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما ينبغي لنا أن نترك ديننا لعبة في أيدي هؤلاء الذين يعني ما يجعلون لله عز وجل وقارا ولا جلالا ولا يقفون عند حدوده تبارك وتعالى، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فيقول ها هنا المؤلف بأنه يستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود، لحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام، والحديث يعني ضعيف. وكذلك حديث ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختتى. التسمية صحيحة في الحديث، ولكن الختان أيضا لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن السنة في الختان تكون في اليوم السابع. وطالما أن الأمر ليس فيه شرع وليس فيه سنة صحيحة، فمرد هذا الأمر إلى أهل الخبرة وأهل الاختصاص من الأطباء ومن هم على شاكلتهم في هذا السبيل. ولذلك إن لما سئل الإمام أحمد يعني عن هل سمعت شيئا في الختان اليوم السابع، قال: لم أسمع شيئا. قال: لم أسمع شيئا. وكفى بالإمام أحمد يعني في ساعة حفظه وتتبعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الأمر. ولذلك اختلفوا في وقت الختان، فكره الطائفة أن يختن الصبي يوم سابعه، منهم الحسن البصري ومالك ابن أنس. وقال الإمام النووي: هو خطر. وقال الإمام النووي: هو خطر. وكثير من أهل العلم أحال في مسائل الضرر على إلى الرجوع إلى الأطباء الثقات، وكثير من أهل الطب يرون خطر إجراء عملية الختان قبل اليوم الرابع عشر من ولادته لأسباب طبية عندهم معروفة، كمسألة تكون المواد اللازمة لتجلط الدم. في جسد الطفل، فإنها عندهم بأسبابهم لا تكتمل قبل أسبوعين من الولادة. الأمر الثاني الذي من أجله يعني نصحوا بعدم الختان قبل اليوم الرابع عشر، ظاهرة الصفراء الوظيفية العادية اللي تظهر في كل الأطفال عند ولادتهم في اليوم الثالث بعد الولادة، وقد تختفي في اليوم العاشر على الأكثر إلا في القليل النادر. وهذه الظاهرة تساعد كذلك على عدم تجلط الدم إلى غير ذلك من الأسباب الطبية المعروفة عند الأطباء، ولذلك فهم يوصون ألا يختن المولود قبل أسبوعين ولا يتأخر عن 3 أشهر، لأنه بعد هذه المدة بينمو إحساس الطفل فيكون عملية الختان فيها ألم بالنسبة للولد. يبقى الترجيح يا أخوانا أنه ليس هناك وقت يعني في الشرع على الصحيح لاستحباب الختان، والأمر فيه متسع، إلا إذا كان يسبب ضررا في وقت معين فيمنع لضرره. وحديث الختان في اليوم السابع قلنا أنها ليس فيها حجة، بل روى البخاري عن ابن عباس أنه سئل مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس أنا يومئذ مختون، قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، يعني يبقى قرب قرب البلوغ. وهذا الحديث يعني موقوف على ابن عباس في صحيح الإمام البخاري. قال الإمام النووي في كتاب المجموع قال أصحابنا أي الشافعية وقت وجوب الختان بعد البلوغ، لكن يستحب للولي أن يختن الصغير لأنه أرفق به. فإحنا بنقول أن يسأل الطبيب المسلم الثقة في مهنته وفي دينه عن أولى الأقوال يعني الأوقات بالنسبة لختان الصبي. وطبعا أيضا لمسألة البنات بتتأخر لأنه يعني لا تختن بنت حتى تظهر لها علامات معينة تختن عندها. وإحنا عاوزين نقول يعني إن الحرب على مسألة الختان دي يعني هذه من بركات مؤتمر السكان الذي عقد هنا منذ أعوام عددا، وكانت يعني التوصيات مشددة في مسألتين اثنتين، والباقي يعني ممكن يتأخرهم على حسب الهمة في التنفيذ. أول مسألة مسألة الخلع لابد أن يصدر به قانون على وجه السرعة، والمسألة الثانية منع ختان البنات مطلقا. وطبعا هم قال لك ان مساله يعني الرجاله مش هنقدر نقرب منها الوقت، فنبدا بمساله النساء لانها هي اللي تهمنا في المقام الاول، باعتبار ان عدم الختان بيؤدي الى يعني هيجان الحاله الجنسيه عند المراه، وهذا هو المطلوب ان تسير نساؤنا في الشوارع كالنساء الغربيات يطلبن يعني فعل الفاحشة في الطرقات العامة وفي وسائل المواصلات، كما هو مشاهد ومعروف في هذه البلاد التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. وفي الحقيقة يعني إن من اطلع على أقوال الفقهاء في هذه المسألة يعجب أشد العجب حينما يخرج علينا بعض من ينتسبون إلى العلم ويقولون بأن هذه عادة فرعونية وعادة جاهلية وليس لها أصل، ويجيبوا برضو ناس من الأطباء يقول لك ده تعمل وتسوي وآثار ومضاعفات وهلم جرى من هذه البحوث التي يعني لا يقرها أهل الخبرة في الطب، وكذلك ينكرها العلماء يعني الأثبات من ناحية الشرع، فاجتمع الشرع والطب الصحيح على أن هذه العملية يعني صحية للرجال والنساء على السواء، فيعني لا يلتفت المسلم أبدا إلى يعني هذه الإعلانات وهذه الهجمة الشرسة، فهي من جملة يعني مخططات أعداء الله تبارك وتعالى لينسلخ المسلم من دينه ويسير وراء هؤلاء. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في لطيفة في كتاب تحفة المولود بأحكام المولود، فيقول: ما هي الحكمة التي من أجلها يعاد بنو آدم غرلا؟ بلك ان وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعني الناس يعودون ايه يوم القيامة غرلا، اي ايه اي غير مختونين. قال: لما وعد الله سبحانه وهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده انه يعيد الخلق كما بدأهم سبحانه وتعالى اول مرة، كان من صدق وعده ان يعيده على الحالة التي بدأ عليها أول من تمام أعضاء وكمالها، كما قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال عز وجل: كما بدأكم تعودون. وأيضا: فإن الختان شرع في الدنيا لتكميل الطهارة والتنزه من البول، وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون، فليس هناك نجاسة تصيب الغرلة فيحتاج إلى التحرز منها، والقلفة لا تمنع لذة الجماع ولا تعوق، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى هذا أمر يعني من الفطرة ومن الحنيفية السمحة، وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة الكثيرة التي ذكرناها، ومما لم نذكر أيضا لمن أراد التوسع في كتب الفقه الموسعة، فرتبت عليه مصالح عظيمة في حق الرجال والنساء على السواء. ولكن أمر الآخرة يختلف، لأن الإنسان لا يحتاج إلى التبول ولا إلى التغوط، فهذا أمر خاص بأحكام الدنيا. فهذا هو الأمر الأول من خصال الفطرة، وهو رأسها على الإطلاق. الأمر الثاني من خصال الفطرة: إعفاء اللحية وقص الشارب. إعفاء اللحية وقص الشارب. وقال هنا المصنف: إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، لأنه تغيير لخلق الله، وهو من عمل الشيطان، لقوله تعالى عنه في سورة النساء: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وفي حلقها تشبه بالنساء، وقد قال ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، والأمر الوجوب كما هو معلوم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ شاربه فليس منا. ولا شك أن هذه الكلمة الأخيرة كلمة زجر شديدة. فيعني مسألة اللحية ما نريد أن نطيل فيها حتى نأتي على بقية خصال الفطرة، فالأمر فيها واضح بحمد الله تبارك وتعالى. ولذلك اجتمعت كلمة أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم، على وجوب تركها وعلى حرمة حلقها. ولا شك في أيامنا هذه أن مسألة اللحية يا أخوانا مش بس أنها يعني أنت مأمور أن توفرها وترخيها وتتركها، لا، الأمر أنه صار عنوان وشعار من أعظم الشعائر للإسلام الآن. مجرد ما تشوف واحد ملتحي تعرف أن هذا رجل مسلم ومتبع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأحيانا بعض الناس يتعللون بأن يعني مسألة يعني أن في مصالح معينة بتؤدى للدعوة وغيرها، فإحنا عشان كده بنحلق اللحية لأن في أماكن لا نستطيع الدخول إليها إلا بحلق اللحى وما إلى ذلك. في الحقيقة يعني أن المسألة ليست على إطلاقها، ونحن بنقول أن زي ما فيه يعني مقاصد شرعية بنحاول أن احنا نحققها، ينبغي كذلك أن تكون الوسائل شرعية. ولذلك بيستدل أهل العلم على أنه حينما عرض الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الملك عليهم، لو كان كهيئة هؤلاء لقال خلاص ما نتولى الملك ويبقى الناس دول عليهم حق السمع والطاعة لنا، فبعد ذلك نأمرهم أن يتركوا عبادة الأوثان ويدخلوا في الملة الحنيفية، ولكنه لم يفعل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك إن يعني سمعت أحد المشايخ الفضلاء يقول إن بعض الناس يعني لأجل هذه المصالح الموهومة بيحلق لحيته، وقد يكون يعني صادق في هذه المسألة أنه بيحلق اللحية فعلا عشان يؤدي مصالح دعوية أو للإسلام أو ما إلى ذلك، وبعدين يفاجأ بعد ذلك من كثرة العمل أن هو بيكتشف أمره ومثلا يدخل السجن، فيقول يدخل السجن وما زال يحلق لحياته في السجن. طب خلاص دلوقتي انت كنت بتعملها عشان ما تتعرفش، فانت الان خلاص عرفت واصبحت من الناس العاملين للاسلام، فما الذي يدفعك وانت الان داخل السجن ان انت تواصل ايه هذه المعصيه، باعتبار ان حتى المصلحه الموهومه اللي انت كنت من اجلها تحلق اللحيه قد انتفت. وايضا ان بعض الناس يعني يقولون انتم تتكلمون في اللحيه والنقاب وغيرها والمسلمون يقتلون في فلسطين والعراق والشيشان وغيرها، فيعني قال لهم القائل هب اننا حلقنا لحان وكشفت نساؤنا عن وجوهها وفعلنا وفعلنا، ماذا قدمنا في هذه الحاله لاخواننا؟ أوليس استمساكنا بالشرع كتابا وسنة نصر لإخواننا هؤلاء؟ على الأقل لما الواحد يجي إذا ربنا كده عسى أن يتقبل الله سبحانه وتعالى، لكن أنت بتعصى ربنا وترفع يد وتقول له انصر إخواننا في فلسطين ولا في الشيشان، واخد بالك؟ ده أدعى ألا يستجاب لك. ولذلك المظاهرات اللي كانت بتتعمل والكلام الفاضي وجماعة الفنانين يبقوا بيضلوا الناس في المسرح، يقول لك هنتبرع النهارده بايه؟ ب 10% من دخل المسرحيه. طب كفوا انتوا شركوا على الناس وربنا ينصر الناس اللي هناك دول، يمكن المصائب اللي قاعده تنزل عليهم هناك بسبب البلاء اللي احنا فيه هنا يا اخوانا. فلنتقي الله عز وجل وما نخلطش بين الامور، وكل انسان يستمسك بالاسلام فهذا في الحقيقه يعني يدخل تحت قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم. فأنت لما تنصر ربنا في نفسك بإقامة الإسلام ومن تحت يدك من أولادك وزوجك، هذا أعظم نصر تقدمه لدينك وأعظم نصر تقدمه لإخوانك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. بعض الناس يقول لك إن يعني ان بعض الناس بينتحي عشان يخدع الناس وياخد فلوسهم وبتاع والريان والسعد والكلام الحلو اللي كان بيتقال. طب خلاص يا سيدي انت مالكش دعوه بالناس الوحشه دولي، واخد بالك؟ انتحي انت وخليك انت الرجل الملتحق كويس المتبع للرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، مالك انت ومال الناس الوحشه دي؟ واخد بالك، خليك انت افعلها لله، وانها من شعائر الاسلام ومن سنن الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، والتي درج عليها عليه الصلاه والسلام واصحابه من بعده، وكذلك العلماء الكبار رحمهم الله تبارك وتعالى. فالحقيقة أخوانا أن يعني أن هذا من جملة الخير الذي تركه كثير من الناس. وأنت يعني كان الناس يربون اللحية قبل ذلك يعني طلبا للأجر، الآن يا أخوانا أن اللحية هي التي تصونك وتحفظك في غالب الأحوال. يعني إنسان مثلا ما كانش بيصلي وبعدين ربنا هداه إلى الصلاة، إطلاقه للحية محافظة منه على أنه إيه يداوم على الصلاة ولا يتمكن منه أصدقاء السوء بعد ذلك، لأن بيبقى أخطر مرحلة لالتزام الإنسان بشرائع وسنن الإسلام أصدقاء السوء اللي هي الشلة بتاعته، خد بالك متعودين يسهرهم ويعبدهم وفي النت والدشات والسهرات المحرمة كلها، فيفاجئوا بانه في واحد ايه اللي حصل دلوقتي يعني فلت، واخد بالك؟ فهم بقى مش يسيبوه في حاله ويتمنوا يعني ان ربنا ياخذ بايدهم كما فعل بصاحبهم، لا، ده هم يريدون ان يعيدوه مره اخرى ليغمسوه معهم فيما كان فيه من الشر. فلما ربنا بيهدي الشاب خصوصا لمساله الإطلاق اللحية، بيحس بقى ان هو خلاص بقى خط تاني وصنف تاني، وصار له أصدقاء جدد ليسوا بأولئك أهل الشر، وبيبقى يعني دفعة قوية له ان هو اللي يبدأ يحاول الأخذ بأيدي هؤلاء الذين كان معهم يوما ما في طريق الغواية. وفي الحقيقة أنهم كما يقولون أن اللحية هي التي صارت تربي الناس في أيامنا، خد بالك، تحس أنها أذكر يعني أن أحد الإخوة الكرام يعني أول ما انتهى كان مبتلى بحب مسألة دخول السينما يعني، وكان لا يصبر يوم إلا ويذهب إلى هذا المكان، فربنا شرح صدره للصلاة وبدأ يلتحي، فاللحية هو صغيرة بيدخل عادي، خد بالك شوية تكبر فيعمل ايه، فقام جايب شال ومغطي الايه اللحية وقام داخل، فضل شوية لما ما عادش ينفع الشال بقى خالص هيعمل ايه دلوقتي؟ فآخر حاجة بقى يعني دعا الله سبحانه وتعالى أن يذهب هذا الأمر وحبه من قلبه، فأطلع عن دخول هذا المكان ايه من يومه ببركة فعله لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك انت تجد يعني ان حتى الانسان لو عاوز يعمل حاجة غلط وهو ملتحي بيستحي، لان كل الناس ستنكر عليه اشد من يعني تخيل لو واحد بقى لحيته طويلة كده ما شاء الله وماشي يدخن ومطنبر السجارة كده، كل الناس بتنتقد مع ان الف واحد بيقابلك بيدخن سجاير في اليوم، خد بالك، بس ده لان ديت لا تناسب هذه، خد بالك، فيبقى هي فعلا بتكف شر الانسان الظاهر، واذا كانت المعصيه بينه وبين ربه فيوشك ان ايه ان ربنا يغفرها له ويسترها عليه، لا سيما اذا ادمن التوبه والاستغفار. الامر الثالث يا اخواننا امر السواك، ونعم داخل في الله، طالما لم يصل الى العين يبقى داخل في الله. الامر الثالث السواك، وهو من خصال الفطرة، ولا شك ان السواك مستحب في احوال كثيرة. من هذه الاحوال المستحبة عند الوضوء لحديث ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل مع الوضوء. وفي الحديث الاخر ايضا عند الصلاة، يبقى الواحد يسلي له عند الوضوء. فبعض العلماء قالوا قبل الوضوء، وبعضهم قال أثناء الوضوء، وبعضهم قال بعد الوضوء. والراجح القول الأول، أن الإنسان يعني إذا أراد أن يتوضأ يبدأ بالسواك، وعند الصلاة أي قبل أن يدخل في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأيضا عند قراءة القرآن، ويعني الحديث فيه بعض الكلام، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرنا بالسواك، وقال: إن العبد إذا قام القرآن ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملأ. قال الشيخ هنا أنه حديث صحيح بشواهده، ونقل أن هذه الشواهد موجودة في الصحيحة عند الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. ولا شك أنه من يعني قراءة القرآن من أعظم الذكر، والأدلة العامة تؤيد هذا الكلام. أيضا عند دخول الإنسان إلى منزله يسن له أن هو يتسوق، لحديث المقدام ابن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة أو يعني بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. وفي الحقيقة أخوانا هذه السنة مهجورة، هذه السنة مهجورة، فنحن ندعو إخواننا المتسننين أنهم يعيدوا هذه السنة، بأنهم إذا يعني أرادوا دخول منازلهم أن يبدأوا بالسواك كما كان يبدأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا عند القيام من الليل، لحديث حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وشوص الفم أي إيه؟ يعني تحريك السواك داخل يرحمك الله. هناك مسائل يسيرة طبعا، لأن الشيخ احنا زي ما قلنا أنه هو شرطه الاختصار، فاحنا بنذكر بعض الفوائد الجانبية على هامش هذه المسألة. من هذه المسائل: هل يكون تسوق باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟ جمهور أهل العلم على أنه يكون باليد اليمنى، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن أو التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وأيضا استدلوا بقياسه على مسألة الوضوء، إن الوضوء عبادة وطهارة في نفس الوقت وإزالة أذى، والشرع أننا نبدأ الوضوء بالميامن. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاستياك باليسرى، وقال لأن الاستياك شرع لإزالة الأذى، وقال اللي هو داخل الفم يعني، وهذه العلة متفق عليه. والراجح هو الرأي الأول، رأي الجمهور مع قوة استنباط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقفت على قول لطيف يجمع بين قول الجمهور وبين قول شيخ الإسلام لبعض المالكية، وهو مفاده أنهم قالوا: إذا كان الإنسان يفعل السواك يعني التسنن، يبقى بيتسوك باليد اليمنى. يعني هو مثلا تسوك في الوضوء، وبعدين هو هيروح يعني بعد يسير هيصلي، فخلاص يبقى ده من اجل تطبيق السنه المجرده، لان هو لا كل ولا شرب ولا تم تغير ولا اي حاجه، يبقى قالوا في هذه الحالة ان هو يبقى بيده ايه الايه اليوم. واما اذا كان لإزالة الاذى من الفم بعد الطعام او بتغير رائحة او ما الى ذلك فيكون التسوق بالايه باليد اليسرى جمعا بين المسألتين. وفي الحقيقة هو قول لطيف وعليه نور ان شاء الله. مسألة تقليم الأظفار قال الشيخ هنا هي سنة، هي سنة، وهي أيضا كما ذكرنا من خصال الفطرة، وليس هناك توقيت معين لاستحباب قص الأظفار بخصوصها، ولكنها حسب حاجة كل إنسان، ولكن متى استحق القص إيه؟ قصه حتى لا يفحش إذا تركه. أيضا لم يصح شيء في مسألة دفن الإيه؟ الأظفار، بعض الأثار ضعيفة لا تثبت أبدا الإنسان إذا قص أظافره إيه؟ دفنها. أيضا إن لا شك أنكم ترون كثير من النساء المسلمات يطلن أظافرهن حتى تكون كحوافر الدواب، ويزيدون الطين بلة حينما يطلون هذه الأظفار بالأصباغ وما إلى ذلك. وبعض الرجال للأسف يتركون بعض الأصابع يطيلون الأظفار أيضا، وهذا لا شك أنه مخالف للفطرة ومخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقص الأظفار، ولا شك أن فيه تشبه بالكافرين والكافرات، وقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ومخالف للفطرة للحديث السابق. ونقل الإمام القرطبي عن الحكيم الترمذي قوله فأما قص الأظفار فمن أجل أنه يخدش ويخمش ويضر، وهو مجتمع الوسخ، فربما أجنب ولا يصل الماء إلى إيه؟ إلى البشرة من أجل الوسخ، فلا يزال جنبا. وأيضا علماء تكلموا في المرأة اللي هي تطلي يعني أظافرها بالمنكير وما إلى ذلك، إن هذا يكون مانعا للماء إذا كانت يعني ستتوضأ، فإنها تكون غير كاملة الوضوء، فلا يصح وضوءها بهذه الحال، لأن ده مش دهان عادي، يعني مو زي الحنة مثلا أو أي حاجة، لا ده بيعمل طبقة معينة، وهذه الطبقة تمنع وصول الماء إلى أصل البشرة، وكذلك طبعا لو هي جنب هيبقى الأمر أشد. فبننصح نساء المسلمات بعدم إطالة الأظفار وعدم وضع هذه الأشياء. وسمعت يعني من الشيخ صفة نور الدين رحمه الله تبارك وتعالى أنه أجاز المرأة المسلمة أن تضع هذه الأشياء على أظافرها حال الحيض أو النفاس، لأنها غير مطالبة بالإيه؟ بالوضوء أو الطهارة، فرحمه الله تبارك وتعالى. بعد ذلك حلق نتف الإبط، نتف الإبط هو أيضا سنة، وقال الإمام النووي السنة نتفه ولو حلق جاز، ولو حلق إيه جاز. قال ابن دقيق العيد رحمه الله من نظر إلى الله ان اللفظ اللي جه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم النتف، فايه فقال بوقف مع النتف، ومن نظر الى المعنى ان المقصود به الايه ان هو يزال ان هو يشال وخلاص باي طريقة، فاجاز ايه فاجازه بكل مزيد. وقال يونس بن عبد الاعلى رأيت او دخلت على الشافعي رحمه الله وعنده الايه الحلاق يحلق إبطه، فقال الشافعي علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقوى على الوجع، ولكن لا أقوى على الإيه؟ على الوجع. يعني الصواب نتف شعر الإبط، وإن كان يشق على الإنسان أو يصيبه بالأذى أو بيخليه يعني من أثر النتف يخرج يعني حبوب في جسده أو ما إلى ذلك، فليزيله بأي مزيل غير ضار إن شاء الله، ولا حرج عليه في ذلك بإذن الله. إن ما كانتش ضارة ما فيش مشكلة. يعني ده بتسهل بس مسألة النتف، يعني ما فيش حرج إن شاء الله، يعني يفعل المكلف ما لا يشق عليه وينفذ الأمر، فالمشقة ما هيش مطلوبة يعني مش م... لا النتف أخطأ. لا يبقى الحلق اللي هو الإزالة، لأن النتف بيؤدي إلى الإزالة بالكلية، فأما القص هيبقى خلاف السنة هون. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين الثلاث بس الشعر الرأس بقى.
نعم.
اللي هو نوع من الادهان. ما احنا لسه نتكلم عن مسألة ان شاء الله. حلق العانة سنة يجزئ فيها الحلق والقص والنتف والنورة. لحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، فذكر فيها إيه؟ الاستحداد، وهو إيه؟ حلق العان. قال وقد رخص في ترك هذه النورة دي، قلنا أخلاط من أملاح الكلسم والبريوم بتستعمل لإزالة الشعر، أخلاط من أملاح الكلسم والبريوم تستعمل في إزالة الشعر، وهذا التعريف موجود في كتاب المعجم الوجيز. قال وقد رخص في ترك هذه الأشياء إلى 40 ليلة، لحديث أنس بن مالك، وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وابن ماجه وأحمد والترمذي والنسائي كذلك. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في مسألة حلق العانة، قال والحلق أفضل لموافقته ظاهر الخبر. قال الإمام ابن القيم وأما شعر العانة والإبط والأنف فمنفعته تنقية البدن من الفضلة، ولهذا إذا أزيل من هذا الموضع وجد البدن خفة ونشاط، وإذا وفر يعني ترك يعني فوجد ثقلا وكسلا وغما، ولهذا جاءت الشريعة بحلق العانة ونتف الإبط، وكان حلق العانة أولى من نتفها لصلابة الشعر وتأذي صاحبها بنتفه، وكان نتف الإبط أولى من حلقه لضعف الشعر هناك ويعني شدتي، لأنه هو أنت لو حلقت عادة تحت الإبط بيؤدي ذلك إلى أنه يعني يكثف ويكون شديدا بعد ذلك وتعجين نباته بالخلق، فجاءت الشريعة بالأنفع في هذا وفي هذا. مسألة الضبط بأربعين يوم يا أخوانا ده مش على الإطلاق، ده مش على الإيه؟ الإطلاق، ولكن الصواب ان ضبط الوقت بالحاجة زي ما قلنا، ضبط الوقت بالايه؟ بالحاجة. اذا احتاج الانسان للتخلص من الاصفار او يعني ان يخص الشارب او ان هو ينتف الابط او يستحد او ما الى ذلك فليفعل هذا الامر. ومعنى الحديث انهم لا يؤخرون فعل هذه الاشياء عن وقتها، فان اخروها فلا يؤخرونها أكثر من 40 يوما. وليس معناه أن هي ما تتحرقش قبل إيه؟ قبل 40، لا، ده هو الأمر ده معلق بإيه؟ بالحاج. كل ما يحتاج الإنسان أنه يزيل هذه الأشياء لا يتأخر. يعني لو الإنسان متعود أنه يستحد مثلا كل أسبوع، لا حرج عليه، لأن كل ما الإنسان يتخلص من هذه الأشياء كل ما زي ما الإمام القائم بيجد نشاط ويجد يعني إيه همة وما إلى ذلك. فترك هذه الأشياء بيؤدي إلى الكسل والخمول وما إلى ذلك. فكل ما يحتاج الإنسان إلى ذلك يزيه، فإن تأخر فلا يتأخر عن إيه؟ عن 40 يوما، حتى لا يكون مخالفا ليه؟ لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وليس معنى الحديث الإذن في الإيه؟ في التأخير 40 يوما على الإيه؟ على الإطلاق. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ كراهة نتف. نعم، يبقى مخالف للسنة. يعني لو قلنا ان المسألة دي يعني من خصال الفطرة، وعادة خصال الفطرة دي مش المقصود بها السنة زي ما قلنا، ليه انت لما بتعملها بتؤجر عليها ويعني ما عملتهاش ليس عليك حرج، يعني بيبقى امر الشعائر اعظم من ايه؟ من مسألة السنة. فممكن ان يدخل على الانسان فيها الاثم. ولذلك لو انسان مثلا طول الشارب بتاعه جدا منظره يعني غير طيب، ويعتبر فيه تشبه بغير المسلمين. احنا شفنا الرسولين الذين ارسلهما يعني ملك اليمن من قبل كسرى للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا حلقين اللحى ومطولين الشوارب، فكره صلى الله عليه وسلم النظر اليهما وقال: ويحكما، من امركما بذلك؟ قال: ربنا، اللي هو الملك يعني كسرى. فقال: لكن ربي امرني ان ايه؟ ان اعفي اللحى وان ايه؟ اقص الشارب او اعفي الشارب. فالمقصود الانسان على حسب مساله الترك. لو هو ترك العذر، واخد بالك، يعني في مرض معين في مكان معين فمش عارف يزيل هذا الشعر مثلا لعله، فيبقى خلاص هو لا حرج عليه. اما اذا تركه مثلا نسيانا فيعني النسيان برضه من المعاذير. واما اذا كان بيتعمد ترك هذه الاشياء فهو احد الرجلين، اما ان هو يكون جاهل بالحكم ما يعرفش، واما ان هو يكون عارف واخد بالك، فممكن يلحقه الاثم اذا ترك هذه الاشياء، لا سيما الاشياء اللي هي الظاهره التي ايه؟ التي يعني تحول الهيئه الحسنه للمسلم الى هيئه ايه؟ غير حسنه. فالاولى ان الانسان يعني ايه؟ يفعل هذه الامور على سبيل انها من الفطره، اي اصل الخلقه الطيبه التي يريدها الله عز وجل ايه؟ من الناس. كراهه نتف الشيب. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب، فإنه نور مسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. والحديث كما قال المؤلف حديث حسن. بعد ذلك أيضا من خصال الفطرة تغيير. نعم، شعر بعد الشعر. عاوز تتمنى الشيب يعني؟ يبقى بس النساء لا يحبون الشيب يعني. ما احنا لسه هنقول اهو، لو انت قرأت رقم 8 هتلاقي المسألة جاية. تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما. الكتم ده صبغ احمر كانوا بيخططوا به، وقيل هو حناء قريش، واصله نبات يخرج في بلاد اليمن. قال الشيخ هنا تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وتحريم السواد وتحريم السواد. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والإيه والكتم. والحديث عند أبي داود وغيرهما وحديث يعني صحيح. الإمام أحمد قال بوجوب تغيير الشيء بوجوب إيه تغيير الشيء في اللحية وفي الإيه وفي الرأس. لهذا الحديث يعني أبو هريرة وكذلك اللي هو إن اليهود والنصارى لا يسبغون إيه فخالفوهم. فالإمام أحمد خد من هذا المعنى إن المسلم يعني مطلوب منه أنه يخالف اليهود والنصارى وهم لا يسبغون. فإذا صبغ الإنسان بنية المخالفة لهم يكون إيه هذا الأمر على الوجوب. ولكن جمهور أهل العلم على أنه مستحب. قال الإمام العيني فالجمهور على أن الخضاب بالحمرة والصفرة دون السواد. وقال الإمام النووي في المجموع يسن خضاب الشيب بصفرة أو حمرة. ومن أراد المزيد في هذه المسألة هناك رسالة طيبة اسمها إتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد للشيخ فريح ابن صالح البهلال. والدليل على أن يعني مسألة السواد منهي عنها حديث جابر بن عبد الله قال جيء بأبي قحافة اللي هو أبو بكر رضي الله تعالى يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن رأسه ثوام من كثرة ما فيها من الشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيره بشيء وجنبوه إيه السواد. وأيضا حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يخطبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وعن عائشة يعني فهذه الأحاديث في الحقيقة فيها النهي عن السواد. وبعضهم بعض العلماء ذهب إلى تحريم تغيير الشيء بالسواد لأنه فيه معنى الغش وخلاف نهي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعضهم ذهب إلى كراهيته كراهية شديدة. وفي الحقيقة معظم الآثار التي يذكرونها عن السلف عن إمام الزهري أو غيره لم تصح من ناحية الأسانيد عنهم. ولم يعرف عن السلف أنهم كانوا يغيرون الشيب بإيه بالسواد لأن ده في نوع من التدليس والخداع. رجل مثلا عنده 50 سنة أو على مشارف المعاش يعني فلما بيصبغ بالسواد بيرجع 20 سنة ورا في الظاهر وطبعا يتقدم لامرأة ويتزوج بها أو ما إلى ذلك فتفاجأ بأنه لما يجي بقى يطلع البطاقة وبتاع فجأة بالسن الحقيقي يعني يبقى فيه نوع من الغش والتدليس والتغرير. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لكن الشيء لما بيغير بالحناء أو ما شابهه من هذه الأصباغ فعادة يعني بيعطي منظر حسن للإنسان ولا يغتر غيره لأنه عارف إن إيه يعني المسألة لم تعد للوراء ولكن هو من باب التجمل الكذلك.
ورد عن بعض السلف انه كان يخطبون بالسواد الحسن بن
علي. في الحقيقة معظم الأثار فيها ضعف عن السلف في هذا المسألة ان هم عشان الجهاد وما الى ذلك ولا مطلقا
مطلقا لان الحديث في النهي مش صريح يعني لانه في ابي بكر يعني لو كان يعني خوض بالسواد يعني هتبقى في مسألة السن يعني.
لا هي ما ايه اللي يحتاجه الشاب اصلا حتى لو شاب هو معروف ان هو شاب واخد بال حضرتك ما يضروش. المشكلة ان معظم اللي بيحتاج الى تغيير بالسواد بيبقى عشان ايه؟ يخبي مسألة السن دي فأي ما كان احنا بنقول ان يعني فريق من اهل العلم ذهب الى تحريم هذا الامر، وبعضهم قال بكراهيته كراهية شديد، لكن طبعا اذا ترتب عليه بقى كمان يعني هو يعمل خلاف السنة وهيستخدمه استخدام سيء، يبقى الامر ده ايه يعني ايه معصية فوق معصية. ولو انت رجعت لهذه الرسالة ستجد فيها كلام طيب، اللي هي اتحاف الامجاد باجتناب تغيير الشيء بالسواد. الجواز اتخاذ الشعر واكرامه واستحباب تقصيره وكراهة القزع. عن عائشة رضي الله عنها كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. الوفرة دي اللي هو مكان اجتماع الشعر او ما سال على الشعر من الاذنين او ما جاوز شحمة الاذن كما قال الشيخ هنا، والجمة اللي هو اجتماع الشعر في فوق الرأس يعني. فالمقصود من هذا الحديث ان لم يكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم بطويل جدا ولم يكن بالقصير، وانما كان امره على التوسط صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ويعني حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره من كبيه، وهو حديث صحيح، وفي لفظ كان شعره رجلا ليس بالجعد ولا الصبت بين أذنيه وعاتقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا شك أن العرب كان كثير منهم يتخذون الشعور، وبعضهم كان يضفر هذه الشعور من كثرة طولها. ولذلك تلاحظون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني كفت الشعر والثوب في الايه في الصلاه. خد بالك ان الشعر من طوله كان احيانا الناس بتعمله ايه تتنيه بقى كده، واخد بالك، فاذا سجد الانسان فلا يسجد شعره ايه معه. وكذلك كفت الثياب اللي هو ايه الانسان يتنيها زي ما هنشوف في الاشياء الايه المنهي عنها اثناء الصلاه بعد ذلك ان شاء الله. وقوله عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرم، وحديث وائل بن حجر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما رآني قال ذباب ذباب، قال فرجعت فجززته، ثم أتيته من غد فقال إني لم أعنك وهذا إيه أحسن. وفكر من كلام له وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد شيئا آخر، فهو فكر لطول شعره ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقصده. ولكن الدليل في الحديث ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه وهذا ايه احسن. وعن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل النافع ما القزع؟ قال ان يحلق بعض راس الشعر ويترك بعض. في الحقيقة قلنا ان يعني مسألة اتخاذ الشعور احيانا يعني اخوة بتختلف فيها، وكل انسان بيحاول ينتصر لرأيه، والمسألة يعني فيها نوع من السعة وتحتمل الناس جميعا في هذا السبيل. فأيهما أفضل، اتخاذ شعر الرأس أم حلقه؟ أقوال مختلفة لأهل العلم. بعضهم قال إن اتخاذ الشعر سنة، زي ما شفنا شعر الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه بعض الطول، وكان بعض الصحابة له يعني جمة، وكان بعضهم له يعني غديرتان وغير ذلك، وقالوا إن الحلق مكروه، حلق الشعر إيه مكروه، الإنسان يتعود على طول يحلق إيه الشعر. ده قول من ضمن الأقوال. القول الثاني أن اتخاذ الشعر أفضل والحلق إيه جائز، والحلق جائز. وهذا القول يعني ربما هو يعني أقوى الأقوال في المسألة. ولكن بشروط وضوابط، منها ان ارسال الشعر افضل من حلقه لانه من صفاته صلى الله عليه وسلم. واما الحلق فهو ينتقل بين عدة احكام، منها ان هو يجب حلقه اذا كان في حج او ايه او عمره اذا لم يقصر ايه صاحبه، او يجب حلقه اذا كان فيه مشابهة لغير الايه المسلمين، يبقى يعني اذا كان طول الشعر بشكل معين هيبقى هيئه لغير المسلمين يبقى يجب حلقه ايه في هذه الحاله. ويحرم حلقه اذا كان يقصد به التدين او التعبد من غير حج او عمره كما يفعله بعض الصوفيه او بعض الخوارج حينما قال صلى الله عليه وسلم سيماهم الايه التحليق، سيماهم التحليق. بيروح عند الشيخ ويحلق شعره عشان يبقى ساب شعر المعصية بقى وهيبدأ صفحة جديدة وياخد الطريقة بتاعته ويمشي عليها. فالقول الثاني ان اتخاذ الشعر افضل والحلق جائز بهذه الامور. القول الثالث ان الحلق افضل من اتخاذ الشعر، وهذا اضعف الاقوال. الامر الرابع ان اتخاذ الشعر او حلقه يتبع عادة اهل البلد، والقول ده يعتبر هو القول الثاني من ناحية الربحان. يبقى اقوى الاقوال في المسألة ان اتخاذ الشعر افضل والحلق جائز بشروط اللي احنا قلناها، او ان اتخاذ الشعر او حلقه او تقصيره او ما الى ذلك ده بيتبع عادة اهل الايه اهل البلد. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرجح هذا القول، وهو قول له وجاهته، فان كثير من العرب كانوا يربون شعورهم للحرارة هناك في هذه البلاد، فكان مسألة يعني اتخاذ الشعور فيها نوع من حماية الرأس بعض الشيء من شدة حرارة الشمس. ولكن احنا بنقول من اراد ان يتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطيل الشعر فلا حرج عليه، ولكن كل حاجة بتبقى لها تكلفتها، يعني ما يجيش بقى يطول الشعر ويسيبه بقى هايج ويصير في هيئة منكرة، فهذا لا يصح من المسلم ابدا. بيستحب حلق الشعر في احوال اخواننا زي الانسان الكافر اذا اسلم، زي ما الحديث مر علينا ألقى عنك شعر الكفر واختتن. اذا مر على الصبي يعني سبعة ايام يستحب لوليه ان يحلق رأسه، اذا طال الشعر طولا فاحشا بحيث يجاوز مقدار شعره صلى الله عليه وسلم فانه يستحب تقصيره. والدليل حديث وائل ابن حجر الذي مر علينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له وهذا احسن وهذا احسن. ويستحب حلق شعر الرأس ايضا اذا كان يكسو وجه صاحبه جمالا يصير به فتنة للرجال والنساء. وحدثت يعني نصر ابن حجاج مشهورة مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويجوز حلقه أو تقصيره في أحوال، منها إذا لم يستطع الإنسان أن هو يعتني بهذا الشعر لانشغاله عنه بأمور أخرى. ولذا قيل للإمام أحمد لما سئل عن اتخاذ الشعر قال هو سنة لو نقوى عليه، لو نقوى عليه. معروف ان الامام احمد كان يعني من فقراء العلماء، وعارف ان اتخاذ الشعر ده في تكلفة، يجيب له بقى زيت شعر وكريم وبتاع، والامام احمد لا عنده مؤنة ولا عنده وقت لهذا، فقال يا جماعة هي سنة صحيح بس احنا لا نقوى على تطبيق هذا الامر. قال هو سنة لو نقوى عليه لاتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة، ولكن له كلفة ومؤنة. وهناك رسالة طيبة اسمها شعر الرأس أحكام وفوائد متنوعة عن شعر الرأس للشيخ سليمان بن صالح الخراشي، فلتراجع من أراد إيه المزيد، من أراد المزيد. يعني على قول هو سنة عبادة، خد بالك، وعلى قول هو سنة عادة. يعني اللي هيقول ان هو سنة زي القول الاولاني، واخد بالك انت، يبقى دي بقت سنة عبادة، واخد بالك، واللي هيقول ان هو سنة عادة يبقى هيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الايه الهيئة الخلقية له صلى الله عليه وآله وسلم، ان كان شعره في ايه في طول. فمن فعل هذا الامر بنية التسنن والتأسي بشيء من هدي الظاهر صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله يرجى له الأجر، حتى ولو كان في الأصل إيه إن هذا الأمر عادة، إن هذا الأمر إيه عادة إذا فعله الإنسان بنية تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمر كان يفعله، فإن شاء الله يؤجر على هذه المسألة. هذا من يقول ان هو يعني عادة باعتبار ان هيبقى من نوع الشهرة وما الى ذلك، فيعني على هذا القول المفترض ان هو بيرجع لصاحب المتخذ وليس ما يقال عنه. يعني الانسان دلوقتي يعني هو مقتنع ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان شعره فيه طول، فهو بيتأسى به صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، حتى لو الناس تركين هذا الأمر لأنهم قالوا أن ده من باب العادة، لا يلزمه قولهم في هذه الحالة باعتبار أنهم إيه ليسوا سواء، أنهم ليسوا. لكن لو احنا قلنا أنه عادة والإنسان يتبع عادة أهل البلد، ممكن في هذه الحالة هذا القول إيه يتوجه، واخد بالك. يعني لابد أن احنا متفقين الأول على قول، وبعدين نحكم على إنسان إن هو بقى ده ممكن يبقى شهرة فنقول له لا لا تفعل. أما لو إحنا مختلفين إن هو بيقول إن 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 أنا بتسنن بهذا الأمر أو اتخاذ الشعر أفضل، لا إيه لا نستطيع إن إحنا نقول إن هو فعل خلاف ما عليه الناس أو هو شهرة أو كذا. ماشي، واضح الكلام؟
سألت ألقى عنك شعر الكوفي وأختار، هل الشعر ينبغي فيه اللحية ولا؟
لا، ما فيش فيه. المقصود به هذا من العام الذي يراد به الخصوص اللي هو شعر الرأس، شعر الرأس. أيوة. ها؟ أيوة، ما احنا بنقول ده من العام الذي يراد به الخاص، المقصود به شعر الرأس، وطبعا من باب أولى أن تكون الشعور الأخرى. لكن ده عشان اللحية منهي أصلا ويحرم حلقها، فلا تدخل في الإيه في الأمر النبوي. بعد ذلك آخر مسألة التطيب لحديث أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المسك هو أطيب طيبكم. فلنحرص أيها الإخوة الأحباب على هذه الخصال الطيبة من مسألة الختان وتوفير اللحى وقص الشوارب والسواك ويعني تقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ويعني الخضاب، لا سيما لمن كان به شيء، وينتهي الإنسان مسلم عن نتف الشيء فإنه نور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن أراد أن يتخذ الشعر فليكرم، بحيث ان المطلوب يعني ان المسلم يكون في هيئه طيبه. جزاك الله خير. وأيضا مسألة الطيب خد بالك، فهذه الأمور كلها أمور يعني بتجعل من المسلم في نوع من النظافة والهيئة الحسنة ظاهرا وباطنا، وهكذا كل أوامر الشريعة على يعني النفع وعلى الصلاح بالنسبة للمكلفين لو التزموها حق الالتزام. مسك من دم الغزال ده بيطلق عليه مسك، بس مسك مزور يعني اذا لم يكن الا هو المستطاع، لان هم بيحاولوا يوجدوا رائحه مثل رائحه المسك الاصلي يعني خد بالك. طبعا المسك الاصلي يا اخوانا ما حدش بيشوفه ولا في الاحلام يعني لارتفاع ثمنه، وبعدين الشركات الكبرى يعني بتحتكره بحيث انها بتعمل عليه اطنان يعني من المسك. انت عارفين المسك ده بيخرج ازاي يا اخوانا؟ الغزال في فصولته كيس كده بيخرج في وقت معين من السنة، بيبقى عامل زي مثلا التفاحة كده، يفضل يكبر يكبر ويمتلئ بالدماء، وبعدين بيجي في وقت معين الغزال يمرض، والناس اللي هم بيربوا الغزلان يعني بيدقوا لها أوتاد في الأرض، يفضل الغزال هو نايم يحك بطنه في الوتد ده لغاية ما يقع الايه الكيس. اول ما يقع الكيس ده كأنه ايه كان بيولد، يقوم قايم نشيط وايه وينطلق يعد. ولذلك جماعة الشيعة الجهلة بيحرمون المسك لانهم يقولون بانه من الدم والدم ايه نجس، ويردون قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اطيب الطيب الايه المسك. هل إحفاء الشارب يكون من الشعر الذي هو أعلى الشفة أم إزالة الشارب كله، وما هو السنة في ذلك؟ في الحقيقة أن جمهور أهل العلم على قص الشارب يعني تهذيبه وقص ما فوق شفة الإنسان العليا، ويعني من ذهب إلى مسألة حلق الشارب فإنه قد أخذ بالروايات التي فيها الإحفاء، ولكن كثير من السلف كانوا يقصون ولا يحلقون شواربهم، ولذلك الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى عد ذلك من المسلى وقال ينبغي أن يؤدب من يفعل هذا الأمر. ومن رأى يعني أن مسألة الإحفاء هي الحلق فله ذلك ولا حرج عليه. حكم السواك في الصيام، وهل إذا كان السواك ذو طعم أو سواك أخضر هل يفسد الصوم؟ لا يفسد الصوم إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن الأولى أن الإنسان يجتنب السواك الذي تدخل عليه الروائح الأخرى أو يحطوا له يعني أشياء معينة مسكرة أو ما إلى ذلك، فالأولى اجتناب هذا الأمر. وأما إذا كان السواك أخضر وفيه رائحته الطبيعية فلا حرج في هذا الأمر، ولا بأس بالسواك في كل وقت من أوقات النهار، خلافا لمن ذهب إلى كراهة السواك بعد الظهر فإنه لا دليل في هذا الأمر. الراتب طبعا هو أفضل لو وجد، لكن احنا ما بنلاقيش غير الحطب الهندي هنا. لا، ما رائحة السواك الطبيعية اللي هي بيبقى المادة الحارة كده زي اللي موجودة في معجون الأسنان. ما احنا بنقول الروائح دي تجتنب يعني في الصيام يعني. الأولى اجتنابها يعني باعتبار أنها تدخل الفم وما إلى ذلك، هي صحيح ليست في هيئة الطعام ولا الشراب، لكن الأولى تركها والسواك بالإيه بالسواك الطبيعي في فترة الصيام. هل قص الأظافر بترتيب معين؟ في الحقيقة الأمر على السعة، ويعني لو قلنا بمسألة التيمم فنبدأ باليمين، ولو قلنا أنه من باب إزالة الأذى فلا حرج في هذه الحالة من إيه؟ من البدء باليد اليسرى، والأمر فيه على السعة إن شاء الله تبارك وتعالى. هل قص الأظافر يوم الجمعة؟ ما فيش يعني دليل بمسألة تخصيص الجمعة بقص الأصفار، وإن اتخذها الإنسان عادة فتبقى عادة لمجرد إن هو بينوي نية حسنة بتمام النظافة وتمام تكميل خصال الفطرة في هذا اليوم، باعتبار أنه يوم عيد ويوم طيب يستحب فيه المسلم أن يكون في أبهى وضع وفي أتم زينة. هل وضع الزيت يملأ الشعر يمنع وصول الماء في الوضوء؟ لا، الزيت والكريم وما إلى ذلك كل هذه الأمور لا حرج في استعمالها ولا تمنع وصول الماء إن شاء الله تبارك وتعالى. ولقد كان يدهن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالطيب وغيره، وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويغتسل، ولا بأس بهذا الأمر أبدا. هل عدم الاختتام بالنسبة للرجال يسبب استمرار وجود النجاسة؟ ولو قلنا بهذا محال ابن عباس، ما ايه مشكلة ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة؟ خد بالك، مع من المعروف طبعا ان